كل خبر تتابعونه يرصد حدثا تعايشونه، نكشف لكم خفايا الحدث ونرصد معكم تداعيات الخبر. برنامج مع الحدث يأتيكم بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج مع الحدث. إلى أين يسير المشهد في قطاع غزة؟ هل صحيح أن الفصائل أبلغت الوسطاء بأنه لا هدوء مع الاحتلال بسبب استمرار الحصار؟ صحيفة اللبنانية قالت أن حركة حماس والفصائل أبلغوا الوسطاء بأنه لا هدوء مع استمرار التضييق على أهالي القطاع، بالإضافة إلى اقتراب موعد انتهاء المنحة القطرية لقطاع غزة. فهل سيعود التصعيد على طول حدود القطاع بعد أسابيع من الهدوء؟ وإذا عادت المقاومة تدريجيا أو أعادت تفعيل أدوات الضغط الغزوية ضد الاحتلال بادئة بالطائرات الورقية وغير ذلك، فهل من الممكن أن يتغير مسار ما يجري في الميدان السياسي والإنساني في قطاع غزة؟ هذا ما سنناقشه مع ضيوفنا. نرحب بالدكتور عمر جعارة المتابع للشؤون الصهيونية، وسيكون معنا لاحقا الدكتور فايز أبو شمالة الكاتب والمحلل السياسي في من قطاع غزة. أبدأ معك دكتور عمر، السلام عليكم.
عليكم السلام، حياكم الله،
أهلا بك معنا دكتور عمر. في قطاع غزة المشهد على حاله، مع يعني تفتيحات إن صح التعبير هنا أو هناك في موضوع وملف الحصار، لكن في الإطار العام المشهد على حاله. كيف يفكر العقل الصهيوني في إدارة ملف غزة في هذه المرحلة الحساسة دكتور عمر؟
نعم، إذا ذهبنا إلى الشاشة الإسرائيلية باقتباس دقيق أيضا، وهي تبث 15 عاما على هروب إسرائيل من قطاع غزة وتفكيك 17 مستوطنة، وبثت هذه الصور وهم يتمسكون في بيوتهم كما يعتقدون، وبثوا صور الجيش الذي بعد الجيش كان يبكي عندما يخرج الإسرائيلي من بيته وهكذا، ونسمع ماذا قال شارون وماذا قال أبي بختار وماذا قال رجال الأمن من هذا الشريط الوثائقي الذي هو بمناسبة مرور 15 عاما على هدنة توت عزة أو الهروب من غزة. إذا أدركنا ذلك لعلمنا أن السياسة الإسرائيلية منذ شارون وفرض الحصار على قطاع غزة والتحكم بقطاع غزة أكثر مما أن الاحتلال داخل قطاع غزة. بمعنى أوضح، إن الإسرائيلي يفكر بالسيطرة على 2.5 مليون فلسطيني بتكلفة احتلالية أقل من التواجد داخل قطاع غزة، سواء كانت بالأموال أو بالأرواح. هذه نقطة مهمة فيما يتعلق بالسياسة الإسرائيلية في قطاع غزة. لكن الآن عندنا شعار، إما الانفجار وإما كسر الحصار. كسر الحصار ليس أمرا هينا وليس أمرا سهلا، بالإضافة فنسأل الله أن يتمكن الفلسطينيون ليس فقط من كسر الحصار وإنما من حماية الأقصى تحديدا، وبالذات إغلاق باب المغاربة التي يعتبر المنفذ الوحيد للإسرائيليين بتدنيس ساحات الأقصى، وينطبق على باب المغاربة ما ينطبق على كل أبواب الأقصى، لأن الأقصى هو ليس فقط مسجدا وليس فقط مكانا مقدسا، وإنما هذا المكان هو ثاني مكان مقدس على وجه البسيطة، وليس فقط للمسلمين المؤمنين من الفلسطينيين ومن العرب، وإنما هو ملك لكل المسلمين المؤمنين من كافة أتباع الأنبياء قبل سيدنا إبراهيم بزمان طويل وحتى قيام الساعة. إذن كيف يمكن كسر الحصار؟ هذا هو استراتيجية عسكرية، سواء كانت خطوات تكتيكية أو استراتيجية، لا نريد أن نعمم بالإجابة، وإنما يهمنا إنجاز هذا الهدف، لأن المقاومة الفلسطينية والانتفاضات الفلسطينية والفصائل الفلسطينية والمنظمات الفلسطينية وأذكر والطيف الفلسطيني والأحزاب الفلسطينية وكل هذه النكبات من الأسماء على تشتيت وتنزيف الجهد الفلسطيني يجب أن يكونوا صادقين مع هذا الهدف. كيف نكسر الحصار على 2.5 مليون فلسطيني، وعلى شرط أن تكون مقدمة لتحجيم مستكيات الاحتلال في الضفة الغربية التي هي أشد قسوة من الحصار على قطاع غزة، وبخاصة ما يتعلق بالمسجد الأقصى. إذن ما هي الوسائل؟ إما أن تكون بالونات حرارية أو طائرات ورقية أو حتى رحفانين أو طائرات بدون طيار أو صواريخ أو حرب، ويجب أن تدرس بدقة، لأن إطالة الحصار وهذا الوضع على ما هو عليه ليس لصالح المقاومة الفلسطينية، لأن المقاومة الفلسطينية والتي انطلقت منذ عام 1965 حتى 2020 تتكلم عن أكثر من نصف قرن، وللأسف لم ننجز هدفا سياسيا واحدا حتى هذه اللحظة. وكل ما نسمع من الإعلام المقاوم أو من الإعلام الغير مقاوم أو من الاشتباك التفاوضي أو من الاشتباك القتالي، لا يزال الحصار قائم ولا يزال ممارسات الاحتلال قائمة. هل ما أسباب ذلك؟ التفتيت، التمزيق، الانقسام، لا خلاف على ذلك، ولكن هناك لم يكن خلاف وكان الاحتلال احتلالا. إذا كانت القيادة الفلسطينية التي لا نملي عليها إلا من باب التفكر وليس من باب التوجيه، لأنه هو القائد وهو الرأس وهو المسؤول، فعليها أن يتخذ القرار التي يؤدي إلى نتائج إيجابية، وهذه النتائج الإيجابية غابت من تاريخنا المقاوم. فلا نعتبر الخروج من بيروت انتصارا إلا إذا كان على القدس، لا نعتبر الخروج من بيروت انتصارا إلا إذا كان هناك انتهاء للاحتلال الإسرائيلي على الأقل الأراضي التي احتلت عام 67، وهذا لم يحصل، ولا بأي شيء، لا باتفاقات أوسلو ولا باتفاقات كامب ديفيد السادات من ناحية بيغن ولا باتفاقات أوسلو عقابين شهيدة عرفات الأخ ممازن ولا باتفاقات واري ريفر ولا بأي شيء. نحن نتكلم من باب التقييم الحقيقي الذي لا ينتمي إلا إلى المعلومة. إذن على القيادة أن تأخذ قرارا حاسما وأن تنجز، ليست مناوشات وليست قصف مقابل قصف والوضع على ما هو عليه أو هدوء مقابل هدوء والوضع على ما هو عليه، فإن هذا ليس لصالح الشعب الفلسطيني على المدى الطويل، لأنه سيترك مللا عند الشعب الفلسطيني من منهج المقاومة أو من منهج المفاوضة. وهذا ماذا نذهب إذن؟ ماذا نستطيع أن نفعل؟ هذه الحقيقة يجب أن تكون ماثلة أمامنا فيما يتعلق. السؤال المهم، هل تستطيع المقاومة أن تنجز؟ الجواب نعم. طب لماذا نعم؟ لأن الانتصارات في التاريخ هي ملك للضعفاء وملك للفئة القليلة، وليست للفئات وليست للمنظمات وليست للحركات وليست للجبهات وليست.
طيب الدكتور عمر أريد هنا أن أتوجه بسؤال لك الآن. إذا ما أردنا أن نتحدث عن الجبهة الإسرائيلية، في حال قررت مقاومة غزة أن تصعد، لأن الإسرائيليين تملصوا من كل شيء، ولا يعني قيمة لا لوسطاء ولا لحقوق إنسان ولا لغير ذلك، هل الجبهة الإسرائيلية قادرة أن تتحمل تبعات هذا التصعيد من قبل غزة؟
الآن صدقني ليس كون فلسطين، وإنما نريد أن نأخذ بشعبتنا كل تقارير الجنرال بريك الذي عبأ الساحة الإسرائيلية في الشاشات الإسرائيلية التي يقول ليلا نهارا أن جيش الدفاع الإسرائيلي غير مؤهل لأي حرب برية وليس مؤهل إلى حرب استراتيجية. ولذلك الإسرائيليون يميلون ميلا كبيرا على أخذ الاستراتيجية الأمريكية في القتال عن بعد وليس عن بمعارك برية مطلقا. ولذلك في الإعلام الإسرائيلي أيضا اقتباسا أبعد ما يكون عن الفكر الإسرائيلي هو المعركة البرية. ولكن يقول روني دانييل إذا اضطررنا إلى المعركة البرية فنحن جاهزين لها. ومع ذلك سواء كان ذلك صح أم غلط فإن إسرائيل لم تذهب لمعركة برية خرجت لصالح إسرائيل مطلقا حسب وجهة النظر الإسرائيلية وليس حسب وجهة نظر المقاومة التي لها كل اعتبار. فالمقاومة انتصرت في 2014 الجواب نعم، والمقاومة والإسرائيليون لم يستطيعوا أن يحصلوا أي هدف من المقاومة الجواب نعم. فمثلا الإسرائيلي قال لا نقبل بوقف إطلاق النار، أتكلم عن بنيت وأتكلم عن داني دانون وأتكلم عن أوفر كينيت تحديدا واختباسا علميا، لن توقف الحرب إلا إذا ركعت المقاومة على ركبتيها أو إذا رفعت المقاومة الراية البيضاء أو أن نسمع كما سمعنا من حسن نصر الله أنه يتأسف على حروبه مع إسرائيل عندما أدرك قوة الرد الإسرائيلي. هذا لم يحصل بالساحة الفلسطينية مطلقا. ومع ذلك لم تنتهي عن إنجاز سياسي، انتهت على الستاتيكو أي على الوضع الراهن، الحصار قائم والتحكم الإسرائيلي بكل شيء، المال الكهرباء الماء إلى آخره، الحركة الذهاب الإياب الدخول الخروج إلى آخره. لذلك المقاومة مؤهلة لأن تكون أهلا للفئة القليلة الضعيفة المستضعفة التي يمن الله عليها بأن ترس الأرض؟ الجواب نعم، وإلا لا يكون لنا أي أمل بالانتصار. لذلك على القائد على المسؤول على الأمير، ونسأل الله أن يكون طالوت هذه الأمة أو صديق هذه الأمة أو فاروق هذه الأمة أو عثمان هذه الأمة أو علي هذه الأمة، نسأل الله فيستطيع أن يحقق نصرا، لأن عوامل النصر وعوامل الهزيمة ليست مجهولة لا في القرآن الكريم ولا في تجارب الآخرين. لذلك يجب أن يخجل الفلسطيني أن يقدم تجربة ثورية عمرها أكثر من نصف قرن ولم تنجز إلا أوسلو ولم تنجز إلا ويريبر ولم تنجز إلا بقاء هذا الحصار الظالم على 2.5 مليون فلسطيني.
شكرا شكرا جزيلا لك الدكتور عمر جعارة المحلل والمتابع للشؤون الصهيونية. الآن نبقى مع الدكتور فايز أبو شمال الكاتب والمحلل السياسي. دكتور فايز السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله،
أهلا بك معنا. إذن يعني معادلة كسر الحصار الإسرائيلي أو تخفيف حدة هذا الحصار إلى أين وصلت برأيك دكتور؟ على مدار سنوات طويلة نتحدث عن جهود كسر الحصار بالمفاوضات بالقوة بالوسائل الخشنة بالناعمة، والبعض يرى أننا نقف مكاننا.
التحية لك ولمستمعي إذاعة الأقصى، وأقول ليس كما ذكرت بأننا نقف مكاننا. هنالك تقدم، هنالك تقدم على صعيد الكهرباء، هنالك تقدم على صعيد بدل بطالة، هنالك تقدم وإن كان هذا التقدم غير ملموس وإن كان هذا التقدم نسبي. المطلوب ليس فقط مساعدات إنسانية وإصلاحات مؤقتة، كان المطلوب حين تم الاتفاق بوساطة مصرية على التهدئة أن تحدث نقلة نوعية بحياة السكان في قطاع غزة، أن يحدث تطور اقتصادي بائن، أن يرفع الحصار، أن يتم إجراء إصلاحات اقتصادية استراتيجية. كل ذلك لم يتحقق، لذلك نرى المقاومة بقرارها العودة إلى المقاومة الخشنة أو التصعيد ترسل الرسائل إلى الاحتلال. لأننا لن نقبل بهذه الحالة، لن نقبل بهذا الوضع. هذا إذا أخذنا الأمور على المستوى الإنساني والمستوى الحياتي والاجتماعي والاقتصادي. أما من الناحية السياسية فهناك جملة من المعطيات تفرض على المقاومة الفلسطينية أن تطور من عملها أو أن تضغط على الاحتلال الإسرائيلي، ولا سيما ما يجري في الضفة الغربية من اعتقالات وما يجري في الضفة الغربية من إزالة للحواجز والسواتر والسماح لمئات أو عشرات آلاف الفلسطينيين بالتوجه إلى إسرائيل بلا تصريح، والتنزه على شواطئ إسرائيل بلا أدنى محاسبة. وهذا توجه سياسي إسرائيلي جديد أظن أن للمقاومة منه موقف. بالتالي أعود ثانية إلى الموقف الإسرائيلي من الإجراءات أو من المقاومة الفلسطينية الخشنة وإطلاق البالونات، والرد الإسرائيلي بالصواريخ. لأول مرة ترد إسرائيل على البالونات الحارقة بالصواريخ، وأنا أقول هذه سابقة لم تقبل بها المقاومة الفلسطينية. وإذا تجرأ بني جانس وأعطى تعليماته في جيشه بأن يقصف مواقع فلسطينية أو مقرات فلسطينية أو أي مكان من في قطاع غزة بالصواريخ ردا على البالونات الحارقة، أنا أقول ما زالت المعادلة القائمة: الرد على الصواريخ بالصواريخ، الرد على الدم بالدم، الرد على القنابل بالقنابل. وهذه يعني في تقديري لن تكون غزة خائفة من التصعيد.
طيب دكتور فايز، الآن يعني هل يمكن أن نقول أو نوافق من يقول الرأي بأن هناك تصعيد تدريجي من غزة ضد الاحتلال؟ هناك بعض من سجل أنه في بالونات حارقة قد تخرج أو خرجت نحو جنوب الأراضي المحتلة، هناك كان استهدافات في الأيام الأخيرة، هناك رسائل تخرج من الفصائل بأنه لا هدوء مع الاحتلال لأنه بعض مفردات الحصار ما زالت قائمة.
حقا التصعيد من غزة، ويجب أن يكون التصعيد من غزة، لأن المتضرر من بقاء الأمر على ما هو عليه سكان قطاع غزة. الإسرائيلي يتمتع بالهدوء ويعيش بنعيم اقتصادي طالما لا يتعرض للضغوط. بالتالي المضغوط أو المحاصر أو المعاقب أو المعذب بالبطالة والحصار يجب أن يرفض هذا الواقع وأن يثور عليه وأن يصعد. من هنا التصعيد نعم من غزة، ويجب أن يكون التصعيد من غزة، ومن الخطأ أن لا يكون التصعيد من غزة. يعني إذا غزة قبلت بهذا الحال واستكانت ونامت تكون قد وقعت في مصيبة التسليم بهذا الواقع للاحتلال الإسرائيلي. التصعيد أمر حتمي وأمر ضروري، وهو يفسر معاني العلاقة بالاشتباك الدائم مع هذا المحتل الإسرائيلي للأرض الفلسطينية. وإذا أضيف إلى ما ذكرت بأن المنحة القطرية التي هدأت الأوضاع نسبيا في قطاع غزة طوال الأشهر الماضية ستنتهي نهاية هذا الشهر، شهر آب أغسطس، فإذا انتهت المنحة القطرية ولم
ولكن يا دكتور فايز، لماذا يربط يعني موضوع الهدوء فقط بالمنحة القطرية يعني مع أهميتها؟ لكن نحن نستضيف هنا رجالات الصحة، نستضيف هنا مثلا رموز القطاع الصحي، نتحدث عن حصار يضرب عمق المنظومة الصحية، نتحدث عن أرواح قد تزهق دون أن نشعر نتيجة قلة الإمكانيات والأجهزة المتطورة الطبية التي الأصل أن تكون على طاولة أي حوارات. ليست القضية يعني الجهاز الطبي مثلا أظن أنه أولى من $100 لأنه ينقذ حياة أرواح. الآن مع أزمة كورونا هم يعني ينتظرون الموت في غزة، ولا أجهزة فحص ولا أشعة ولا، وخصوصا الأمراض الصعبة مثلا.
يعني في بداية لابد من التأكيد أن المنحة القطرية ليست عارا وليست عيبا، وإنما هي مساعدات عربية تأتي بعد أن أجبرت إسرائيل. أنا أقول أجبر الجيش الإسرائيلي على أن يوافق على دخول الأموال القطرية بعد ضغط ميداني. لم تتساهل إسرائيل في هذه المنحة من خاطر عيون وأوجاع وآلام أهالي قطاع غزة، وإنما أجبرت. فعندما يتم التصعيد الميداني والمقاومة الخشنة مرة أخرى كي يضغط على الإسرائيليين كي يوافقوا ويسمحوا بمزيد من دخول الأموال، وأتفق معك بأن المنحة القطرية على أهميتها جاءت معاون أو مساعد للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. الأصل أن تكون المساعدة والدعم والإسناد والتغطية العجز ليس من قطر وإنما من السلطة الوطنية الفلسطينية والمكلفة برعاية سكان قطاع غزة والمسؤولة عن سكان قطاع غزة، وهي القيادة المسؤولة والتي تتحمل كافة المسؤوليات سواء صحية أو تعليم أو كل ما يعتري قطاعات العمل في قطاع غزة من نقص. لكن في ظل ما نعاني من الانقسام وفي ظل تبادل الاتهامات، تغطي قطر جزء من احتياجات قطاع غزة، وتأتي هذه التغطية رغم أنف الإسرائيليين. الإسرائيليون يريدون أن يوقفوا هذه المساعدات، الإسرائيليون يريدون أن يضغطوا أو مزيد من الضغط على أهالي قطاع غزة. تأتي هنا هذه المقاومة والبالونات الحارقة لتقول للإسرائيليين لن نستكين، لن نصمت، لن ننتظر، سنقاتل، سنصاعد حتى لو وصلت الأمور إلى حد إطلاق الصواريخ. وتم إبلاغ هذه الرسالة على ما أظن إلى الوسيط المصري الذي كان مشرفا على التفاهمات في المرحلة الماضية.
طيب أخيرا دكتور فايز، أريد أن أسأل، هل تتوقع أن يحدث تفكيك لبعض الملفات العالقة، أم أن الأمور قد تتطور ميدانيا؟
والله كلا الاحتمالين قائم، يعني قد تكون إسرائيل يعني غير مؤهلة وغير مهيئة وغير قادرة في هذه المرحلة إلى حرب مفتوحة. الجبهة الداخلية الإسرائيلية باعتراف مراقب الدولة غير قادر على احتمال حرب، ليس هنالك ما يكفي من الملاجئ لأكثر من ربع مليون إسرائيلي، ليس هنالك مكان لترحيل كما يجب أن يتم ترحيل تجمعات سكانية، ليس هنالك أماكن وفق تقرير مراقب الدولة. بالتالي إسرائيل غير مهيئة، لكن إذا شعرت بأنها ستقاتل أو ستنفذ مخطط عدواني، أظن أن المقاومة وأهل قطاع غزة جاهزين للرد. هذا احتمال وارد. الاحتمال الآخر، أنا أقدر أن الإسرائيليين قد يختارون الطريق الأسهل، طريق تفكيك الحصار أو تقديم مساعدات أو غض الطرف عما يأتي من قطر وغير قطر من مساعدات إلى قطاع غزة لسحب شحنة الانفجار أو لتفكيك حالة الاحتقان القائمة. هذا أيضا احتمال وارد، لكن أنا أقول إذا استمر العدو الإسرائيلي أو لم يفهم الرسائل الفلسطينية أو لم يستجب للضغوط الفلسطينية عبر البيانات الحارقة، قد يتطور الأمر إلى صواريخ تصل إلى تل أبيب وأبعد من تل أبيب. المقاومة الفلسطينية تعد نفسها لكل احتمال، وإن كانت غير راغبة ولا تتمنى ولا تسعى إلى الوصول إلى المواجهة، لكن إذا تحقق ذلك وحصلت المواجهة، أنا أقدر أننا سنخرج من هذه المواجهة منتصرين بإرادة فلسطينية عالية وموقف فلسطيني موحد. وأنا واثق تماما بأن ما أعدته المقاومة الفلسطينية لهذه المعركة سيفاجئ العدو الإسرائيلي وسيفرض عليه أن يخضع للطلبات الفلسطينية. وأنا أقول حتى هذه اللحظة الطلبات الفلسطينية طلبات ليست تعجيزية وإنما طلبات تمليها الحاجة الإنسانية والضائقة الاقتصادية. وأظن أن عدونا الإسرائيلي تقديري أنه سيختار الطريق الآخر، طريق
شكرا
تقديم التنازلات.
شكرا جزيلا لك دكتور فايز أبو شمال، الكاتب والمحلل السياسي، على هذه المداخلة معنا. لك جزيل الشكر، ولزملائي الزميل بهاء تيم، الزميل أحمد أبو سعد من فريق العمل. إلى اللقاء.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى، زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bs.